السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا، وهنبدأ إن شاء الله في إملاء هذا البحث، وهو المسح على الخفين والجوربين والنعلين حتى نفرغ منه، وإن بقي وقت نرجع إلى رسالة أصول التلقي والاستدلال. ورقة وقلم واكتب ما يملى عليك. مبحث في المسح على الخفين والجوربين والنعلين. أولا، المراد بالمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين، الجواب بدلا من غسل الرجلين في الوضوء، بدلا من غسل الرجلين في الوضوء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية افتح قوس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إيه في القوس أول السطر؟ وأرجلكم بها ثلاث قراءات. القراءة الأولى قرأ بها الحسن، وهي وأرجلكم بضم اللام، بضم اللام، وهي قراءة شاذة. قرأ بها الحسن وأرجلكم، ضع ضم على اللام وافتح قوس بضم اللام عشان تكون أحكمت أمرك. قرأ بها الحسن وهي قراءة شاذة غير متواترة. أول السطر: وأرجلكم بفتح اللام. وأرجلكم بفتح اللام قرأ بها نافع والكسائي وعاصم. قرأ بها نافع والكسائي وعاصم. أول السطر: وأرجلكم بكسر اللام. قرأ بها ابن كثير وحمزة وأبو عمرو. أولا قراءة الفتح، قراءة الفتح أي فتح اللام. توجيهها: الأرجل معطوفة على الوجه، الأرجل معطوفة على الوجه، والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني احنا دلوقتي هنوجه القراءتين. وبالمناسبة إذا ورد في الآية قراءتان متواترتان ولم نتمكن من الجمع بينهما يعتبر آيتين اثنتين. معايا يا اخوانا كده؟ يعني عندنا ايتين قراءة، آية من الآيات فيها قراءتين متواترتان، ولم نتمكن من الجمع بين القراءتين بمعنى واحد، فنعتبر الآية ايه؟ آيتين. كما في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن في قراءة ولا تقربهن حتى يطهرن حتى يطهرن. فالعلماء أهل التفسير قالوا إن لم نتمكن من جعل القراءتين بمعنى واحد نعتبر القراءتين إيه؟ آيتين اثنتين. واضح المعلومة دي؟ طيب يبقى احنا هنوجه قراءة الفتح وسنوجه قراءة الكسر ونرى كيف استدل العلماء على مشروعية المسح على الخفين من خلال هذه الآية. قراءة فتح اللام اللي هي النصب توجيهها الأرجل المعطوفة على الوجه والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وإنما أدخل وإنما أدخل وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات لا أروح للشيخ حليم إحنا ما نعرفش حاجة. وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات. ما المراد بالمغسولات يا شيخ؟
ما يقام الذي يجب العضو الذي يجب عليه الغسل
الوجه والرجلين. خذوا بالكم يبقى هنا أصبح وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات الألف واللام هنا مش الاستغراق ولكن للعهد عهد اللي هو إيه؟ أقرب مذكور لنا اللي هو الوجه والإيه والرجلين. وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب محافظة على الترتيب. ومن هذا استدل العلماء على وجوب الترتيب في الوضوء وأنه ركن ومن هذا استدل العلماء على وجوب الترتيب في الوضوء وأنه ركن لا يصح الوضوء إلا به. خلاص يا اخوانا توجهت القراءة كده عرفنا استدلنا منها على وجوب الايه وجوب الترتيب. واحنا الكلام ده كلامنا فيه قبل ذلك وقلنا ان الانسان اذا دخل ليغتسل تبردا او تنظفا ونوى الوضوء ولم يرتب بين الاعضاء وضوءه باطل لان الترتيب وركن من أركان الوضوء والمعني بالترتيب الأعضاء الأربعة الوردة في القرآن. أما الاستنشاق والمضمضة والاستنثار لا يشترط فيه الترتيب لورود السنة بالتقديم والتأخير. أول السطر قراءة الجر قراءة الجر ما المعني بقراءة الجر يا شيخ عصام؟ ما المعني بقراءة الجر اللي هي إيه؟ وأرجلكم بكسر اللام. وأما قراءة الجر يفهم منها أمران وأما قراءة الجر يفهم منها أمران. الأمر الأول الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء مثل الرأس تماما الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء مثل الرأس تماما. نعم الاكتفاء نعم فهي معطوفة على الرأس فهي معطوفة على الرأس. وهذا الاستنباط وهذا الاستنباط على خلاف الواقع من السنة لثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة لثبوت الأحاديث الصحيحة الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين لثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن تركها الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن تركه. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنه اكتفى بمسح الرجلين. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خدوا بالك دلوقتي احنا بنتكلم في ايه. بنقول ان قراءه الجر يا شيخ فوزي العلماء استنبطوا منها امرين. الامر الاولاني ان حكم الرجلين كحكم الراس يكتفى بالايه بالمسح. ده استنبط وده واضح لان قالوا وارجلكم معطوف على الايه على الراس فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهنا استنبط العلماء قالوا يبقى اذا المسح للراس وكذلك للرجلين. فاحنا بنقول هذا الاستنباط باطل. وجه البطلان في السنه العمليه والاحاديث. طيب طالما الوجه ده باطل مع انه في اللغه مقبول يبقى لابد ان يوجه توجيه اخر. انتوا معايا في الجزئيه دي؟ لابد ان ايه يوجه توجيه اخر. اكتب عندك فالصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ. معنى كلمة أرهقتنا يعني خشينا فوات الوقت. وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. فنادى بأعلى صوته وقال أزبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار وفي رواية عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار وفي رواية عند ابن جرير من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قال أبو أمامة اللي هو روى الحديث فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما. هسأل سؤال. فما بقي في المسجد ده كلام أبو أمامة روى الحديث شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما. ما المراد بالمسجد هنا؟ مش الحديث عندك بيقول إيه؟ فما بقي في المسجد مظبوط كده؟ قال أبو أمامة عندك الرواية ولا مش عندك؟ إيه معنى المسجد هنا؟ لا خد بال المغير ما بيصلوا لان الحديث ايه حديث في روايته خالص اللي بيت الصحيحين مروي عبد الله بن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفرة سافرنا يبقى لما توضأوا بعيد ثم أتوا إلى المسجد وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبقيوا هم في المسجد ينظرون إلى إيه إلى أرجلهم. أنا حبيت أسأل إيه لأن ممكن المسجد تتخيل هم كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وده خطأ محض معايا مشايخ نعم أي نعم آه طيب يبقى بناء على ذلك مسألة إن إحنا الأمر الأولاني المستنبط من قراءة الجر ان المراد مسح الرجلين كمسح الراس الكلام ده ايه غير صحيح. طيب في معلومه ثانيه خالص بقى يعني لها دلاله في الموضوع اللي احنا فيه وهي ايه ورود الاحكام في السنه بالنسبه لورودها في القران ورود الاحكام في السنه بالنسبه لورودها في القران بكسر الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا مشايخ قلنا يا شيخ لوردها في القرآن تأتي على ثلاثة أوجه تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الوجه الأول أن يأتي الحكم في القرآن ويأتي في السنة مثال ذلك حد الزنا وحد القذف ونحوها حد القذف. القسم الثاني أن يأتي الحكم في القرآن مجملا أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة مفصلا مبينا أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة مفصلا مبينا. مثال ذلك إقامة الصلاة جاءت مجملة في القرآن ومبينة في السنة مظبوط. وكذلك الحج طيب خليكم معي عشان هستنبط حكم تاني او بمعنى ادق انقل لكم كلام العلماء في حكم تاني. لما العلماء قالوا ايه فيه احكام مجملة وجاءت في السنة ايه مبينة ومفصلة ودي كتير زي قطع يد السارق من اين تقطع وتفصيل حكم الزنا بين الجلد وبين الرجم إلى غير ذلك. فبناء على هذا قالوا المعتمد في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن والسنة دي. قالوا إن قلنا بالقرآن فقط والسنة لم يتكفل الله بحفظها سيتطرق الضياع إلى بيان مجمل القرآن وهذا مستحيل. مظبوط يا أخوانا كده يتطرق الضياع إلى بيان مجمل القرآن يبقى كده أصبح القرآن فيه مجمل بيانه تطرق إليه الضياع يبقى كده الشريعة فيها نقص وهذا محال. القسم الثالث الحاجات دي مهمة جدا الأشياء دي مهمة جدا يعني مهمة لأبعد الحدود ورجائي الله يبارك فيكم وأنا بعيد تاني أي معلومة تسمعها مني وذكرتها عرضا ولم يعني تتفضل علي بكتابتها قل لي ما لها لي لأن أنا إيه معظم المعلومات أنا بفترض كل اللي بقوله أنتم أعلموا به مني أنا بفترض كده ومش بفترض تنزلا لا ده حقيقي سمش خصام. ومن أجل ذلك أستحي أن أأمر بالكتاب على الدوام ولكن أنت قلت لك معلومة قل لي لا وقف ما لها لي معايا أخونا معايا فضل الشيخ فوزي اكتب عندك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المراد بالذكر القرآن والسنة. ووجه ذلك إن قلنا المراد بالذكر القرآن والسنة، بك شوية، المراد بالسنة بالذكر القرآن والسنة. ووجه ذلك أن كثيرا من أحكام الشريعة جاءت في القرآن مجملة، وجاء بيانها في السنة. فلو قلنا بعدم حفظ السنة لتطرق احتمال الضياع، وإن قلنا بعدم حفظ السنة لتطرق احتمال الضياع لبعض بيان مجمل القرآن، وهذا باطل. اتباع القسم الثالث، عشان نخلص المعلومة على بعض. احنا قلنا ايه الاحكام تأتي في السنة بالنسبة لدور في القرآن، كم قسم يا اخوانا؟ ثلاثة. ان يأتي الحكم في القرآن ويأتي في السنة، ان يأتي الحكم في القرآن ايه محمود ها مجمل، ويأتي في السنة ايه مفصل. اتباع القسم الثالث ان تنفرد السنة بحكم لم يأتي بعينه في القرآن، أن تنفرد السنة بحكم لم يأتي بعينه في القرآن وحلق على عينه. مثال ذلك روى مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. احنا نقول يا مشايخ ان الحكم ده لم يأتي بعينه في القرآن، يعني ما عندناش نص في القرآن لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. النص الموجود ايه؟ وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف، ده الموجود، واخد بالك؟ فقلنا بعينه. طيب لما لم نقل لم يأتي الحكم في القرآن؟ لا، لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وعشان كده ذكرنا كلمة ايه بعينه. ها تاني، احنا قلنا ان يأتي الحكم في السنة ولم يأتي بعينه في القرآن، يعني انفرد السنة بالحكم. هل فعلا السنة تنفرد بالحكم؟ لا، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الشارع الحق سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان الكلام من عند الرسول أي بمعنى أو من عند الله عز وجل لفظا ومعنى. يبقى أمرنا باتباعه، في حقيقة الأمر الاتباع كله يرجع إلى الإيه؟ إلى كتاب الله عز وجل. فقم قلنا بعينه، ها؟ أي بلفظه، نعم، أي نعم بلفظه، حتى نخرج من قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك من الطرائف، حاضر، من الطرائف، مرة واحد من أهل البدع لا كثرهم الله اخترع سندا ووضعه على حديث كذب، ثم أخذ السند والحديث وذهب إلى سفيان بن عيين، قال له يا سفيان حدثني فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله إذا جاءكم الحديث عني فأعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فأنا قلت، وإن لم يوفقه فلم أقله فخذوا بكتاب الله. رأيك يا سفيان في الحديث؟ قال سفيان باطل. قال لما؟ قال عرضناه على القرآن فلم يوافقه. الذكاء ذكاء حد جدا. طب ازاي عرضه على القرآن ازاي ولم يوافقه ازاي؟ قال 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 كيف يا سفيان؟ قال قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرنا بأن نأخذ ما أمرنا به دون قيد على الإطلاق. اتفهمت؟ اتفهمت اخوانا كده؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن أن يأتي الحكم بلفظه أو بعينه في السنة ولم يأتي له في الايه في القرآن بعينه بعينه ولا بلفظه. المثال اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع رجل بين المرأة وعمته وبين المرأة وخالتها. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ طيب يبقى كده بناء على ذلك قراءة الجر قراءة الايه الجر يفهم منها المسح على الرجلين. وقلنا ان هذا الفهم غير صحيح. لما؟ لورود السنة العملية بوجوب الغسل والوعيد الشديد لمن أهمل في غسل رجليه أو إيه أو عرقبيه. طيب اكتب عندك وقيل قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض وقيل إن قراءة الجر إيه معنى الجر وأرجلكم إنما هي لمجاورة المخفوض برؤوسكم مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض مع أن إعرابها الأصلي النصب أو الرفع والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض مع أن إعرابها الأصلي النصب أو الرفع أمثلة على الخفض للمجاورة قوله تعالى وحور عين على قراءة حمزة والكسائي ماشي لا هي وحور أين من أوتاك على قراءة حمزة والكسائي ماشي أيضا قوله تعالى عذاب يوم محيط بخفض محيط مع أنه نعت لعذاب نعت لعذاب مفترض عذاب يوم محيطا ولكن خفضوها للمجاورة أول السطر قاعدة أصولية من باب بس يعني إشارة كده الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية القاعدة الفقهية تتعلق بأعمال المكلفين أما الأصولية تتعلق بالأدلة ماشي القاعدة الفقهية تتعلق بأعمال المكلفين أما القاعدة الأصولية تتعلق بالأدلة وقد تجمع القاعدة الواحدة وقد تجمع القاعدة الواحدة بين أعمال المكلفين والأدلة وقد تجمع القاعدة الواحدة بين أعمال المكلفين والأدلة مثال ذلك القاعدة الفقهية الكبرى افتح قوس اليقين لا يزول بالشك القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك القاعدة دي اخوانا بتطبق على أعمال المكلفين وتطبق على الإيه؟ على الأدلة وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله الفقه كله جمعه علماء الأصول في 5 قواعد ديت منهم اللي هي اليقين لا يزول بالشك. طيب إيه قاعدة أصولية؟ أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين. أول السطر قال الإمام الطبري جمعا بين القراءتين أي قراءتين يا أحمد؟ النصب والجر. وبعدين يا النصب والجر اللي هي وأرجلكم وأرجلكم نجمع بينهم إزاي؟ قال الإمام نجيل الطبري قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين وقراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيرها والعلة يراد بها المسح مع الغسل. أي نعم، ما معنى المسح؟ الدلك باليد وغيرها. والعلة في الرجلين دون غيرهما أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والدلك ليكون ذلك أبلغ في التنظيف التوجيه الثاني لقراءة الجر المراد بذلك المسح ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف أو الجورب أو النعل. وعليه فالآية تدل وتشير على مشروعية المسح على الخفين في قراءة الخفض أول السطر والمراد بالخفين ما يلبس على القدمين ويكون من جلد غالبا. غالبا أما الجورب وهي لفافة من قماش ونحوه توضع على القدمين، وقد تسمى الخفاف بالتساخين، وقد تسمى الخفاف بالتساخين التساخين وضع قبلها باء، وسميت كذلك لأنها تسخن الرجل. عنوان جانبي: الأدلة الشرعية على مشروعية المسح على الخفين من السنة. الدليل الأول حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو في الصحيحين أنه اللي هو مين يا أخوانا؟ جرير. أنه تبول ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث أي حديث يا أخوانا؟ حديث جرير بن عبد الله. كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان في السنة العاشرة بعد نزول آية المائدة الآمرة بغسل الرجلين. فدل حديث جرير على مشروعية المسح على الخفين وأنه آخر التشريع بعد نزول آية المائدة. في السفر أو في الحضر، يقول الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسح على الخفين. 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. وقال الإمام أحمد في المسح: على الخفين 40 حديثا صحيحا. والإجماع منعقد على مشروعية المسح على الخفين. والمبحث طويل شوية بس مهم، وطبعا بتقدير المولى عز وجل جاء ونحن في فصل الشتاء، فنحن في أمس الحاجة إليه، لأن تدريس هذا المبحث خاصة أمام عامة الناس يجعلهم يشعرون بمدى سهولة الشريعة ويسرها، وديت من العوامل التي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها حتى يرغب الناس في شريعة الإسلام، سهولة الشريعة ويسرها بمثل هذه المباحث. كتبنا والإجماع منعقدة على مشروع المسح على الخفين، بل هو شعار من شعارات أهل السنة، بل هو شعار من شعارات أهل السنة، ومن خالف فيه فهو من أهل البدعة. اللي هي على مشروعية المسح على الخفين، بل هو شعار من شعارات أهل السنة، ولا يخالف فيه إلا أهل البدعة. لا، لذلك بقى الأشياء العجيبة، تجد معظم كتب العقائد تنص على المسح على الخفين، مع أنه كما ترى مسألة فقهية، وحتى يعني العلماء بيقولوا ده بدل، يعني في عندنا أصل وده بدل، ودي بدل. لما نصوا عليها؟ لأنها من شعار أهل السنة، فجعلوها من شعاراتهم وجعلوها من صلب المعتقد، ومن خالف فيها فهو من أهل البدعة، لأن ما خالفش فيها إلا الشيعة والخوارج، هم الذين خالفوا هذا الأمر. وأرجو أن تفرق بين أمرين، بين قولنا شعار أهل السنة المسح على الخفين، وبين المسح على الجوربين. خد بالك من الاثنين حتى لا يشكل عليك الأمر، لأن يوجد في مصرنا بعض الناس لا يعتدون ولا يعولون بالمسح على الجوربين، والكلام ده خطأ، ولدرجة أن وصل بهم الغلو أنهم لا يصلون خلف من يمسح على الجوربين ويحكمون ببطلان صلاته، وده من الشطط. ولابد أن نراعي في المسائل الخلافية مسألة القول مثلا تراه أنه غير صحيح، هذه وجهة نظرك ولعل عندك دليل، أما أن تحكم بالبطلان لا. وضربنا مثال على هذا مسألة الوضوء من لحم الإبل، لأهل العلم قولين، مسألة منتهية، ولكن الذين قالوا بوجوب الوضوء من لحم الإبل يحكمون ببطلان صلاة الرجل إذا كان لا يقول بالوجوب وتوضأ ثم أكل لحم إبل وصلى، لا، لا يحكمون ببطلان الصلاة. يبقى لابد أن نتريث ونتأنى في مثل هذه الأمور. اكتب عندك الدليل الثاني، روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المغيرة بن شعبة روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وعند مسلم من حديث المغيرة أيضا، وعند مسلم من حديث المغيرة أيضا قال مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عمامته وعلى الناصية والخفين، على عمامته وعلى الناصية وعلى الخفين. عنوان كده في وسط السطر، شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين: أولا أن يلبسهما الماسح على طهارة مائية كاملة، أن يلبسهما الماسح على طهارة مائية كاملة. قال الشنقيطي أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية، أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية لمن أراد أن يمسح على الخفين. انتهى كلام الشنقيطي من أضواء البيان المجلد الثاني صحيفة 30. دليل هذا الشرط، دليل هذا الشرط حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، يقول المغيرة، أنا بس محل الشاهد لأن الحديث اللي احنا درسناه اللقاء الماضي، يقول المغيرة: ثم أهويت لأنزع خفيه، ثم أهويت لأنزع خفيه، أهويت لأنزع خفيه، هي ضمير عائد على من؟ صلى الله عليه وسلم. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. انتهى الحديث، اكتب من أول السطر. والمقصود أن المسح لا يتم إلا بعد الانتهاء من الوضوء، والمقصود أن المسح لا يتم إلا بعد الانتهاء من الوضوء تماما. وبعد ذلك يلبس الخفين. ووجه ذلك أنه لا يصدق على عضو من أعضاء الوضوء، ووجه ذلك أنه لا يصدق على عضو من أعضاء الوضوء أنه طاهر إلا بعد كمال طهارة سائر الأعضاء. أنه لا يصدق على عضو من أعضاء الوضوء أنه طاهر إلا بعد كمال طهارة سائر الأعضاء. وأما قبل ذلك فطهارته متوقفة بكمال طهارة بقية الأعضاء. بكمال طهارة بقية الأعضاء. التيمم بدل عن الوضوء؟ ماذا تقصد؟ طيب معلش فهمني بالراحة عشان استوعب بس تاني. احنا بنبحث دلوقتي الان في مبحث المسح الخفين بدلا من غسل الرجلين بشروط وبأدلة. ما دخل ما ذكرناه في التيمم الذي ذكرته لنا؟ بدل عن الوضوء كله، يعني التيمم يجزئ عن الوضوء كله، أما المسح على الخفين يجزئ عن غسل الرجلين فقط. وضحت؟ يبقى دلوقتي أنا أريد أن أتيمم أمسح على كل أعضاء الوضوء التي أغسلها بالماء؟ لا، التيمم بدل الوضوء بكيفية معينة، ضربة واحدة على الصعيد الطيب ويمسح كفيه ووجهه مرة واحدة. أما مسح الخفين أو الجوربين أو النعلين بدلا من غسل الرجلين، مش بدل الوضوء، لا تماما، على قول من قال، على قول من قال المسح على الجبائر بيمسح على الجبيرة بدلا من غسل العضو الذي عليه الجبيرة، فما فيش علاقة بين المسح على الجبيرة أو الخفين وبين التيمم. هذا مبحث وهذا مبحث آخر. اكتب برضو مش فاهم
هل يمسح على الجوربين رافع الحدث بالتيمم يتهمم الإنسان ثم يحدث في الطهارة لمس الجوربين بعد التيمم
فحار لا ورد أن يتوضأ.
لا لا ما احنا عندنا احنا قلنا هو لابد شرط الطهارة مائية لكي امسح على الخفين لابد ان البس الخفين بعد ان تطهرت طهارة مائية طهر يا خلف فضل كنت انا بنقل لك الاجماع لحظة واحدة يا شيخ لحظة واحدة الله يبارك فيك انا بنقل لك الاجماع يا شيخ لا ولا خد بالك خد بالك من دي كويس الله يبارك فيكم وصول التلقي والاستدلال مهمة جدا ومن جملتها الإجماع ما هو أدخلتهما طاهرتين العلماء حملوه على الطهر نعم كويس طهرة حكمية تمت بماذا تمت بماء أو بتيمم بس ده اللي احنا بنقول يا شيخ أما بعض هو في قول إن هو يجزئ الطهارة التيممية ويمسح زوجه ولكن قول غير صحيح قول مخالف للإجماع فمخالفة الإجماع مسألة يعني ليس بالهينة خالص معايا أخي الفضل اتفضل أخويا
هل الإنسان مثلا توضأ ولبس الجوربين والخفين على طهارة أي مطلوب بالماء وبعد أن توضأ يعني مسح على الخفين بعد ما أحدث ثم خلع الخفين ولبسهما على نفس الطهارة
المسح. طيب يبقى كده لم يلبسهم على طهارة مائية بل لبسهم على طهارة مسحية لا يصح ماشي يا أخي الفضل هيئتي إن شاء الله بإذن الله تفضل لا لا دي اللي أنت بتتكلم عنها غير الغلاء اللي تتكلم عنها أخوك لا لحظة واحدة أخوه بيقول ماذا اللي أنا فهمته إن هو توضأ وضوء مائي كويس ثم لبس الجوربين وبعد ذلك مسح أحدث ومسح كويس كده وبعد أن مسح نزع الجوربين مظبوط كده ثم أحدث كويس خلع الجوربين ولم يحدث ثم لبس الجوربين هنا وضوءه لم ينتقد ولكن مسحوه لا يجوز ماشي لأنه هنا لبس القاعدة عندنا إيه أن يلبس الجوربين على طهارة إيه مائية دي القاعدة التي نسير عليه اكتب عندك سيأتي بإذن الله حاضر سيأتي إن شاء الله عنوان فوسط السطر كيفية المسح على الجورب على الجوربين أو الخفين أو النعلين ها ما هو شرط دخلتهما طهارتين فقط ماشي اكتب عندك كيفية المسح على الخفين أو الجوربين والنعلين روى أبو داود بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه انتهى الحديث وقد جاءت بعض الروايات تفيد أن المسح يكون من أسفل ولكنها ضعيفة السند لا تقوم بها حجة ولا يثبت بها حكم شرعي وعليه يكون المسح من أعلى فقط ومرة واحدة مع تفريق الأصابع إن أمكن، يكون المسح من أعلى مرة واحدة مع تفريق الأصابع إن أمكن. دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن قال كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بالأصابع مفرقة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بالأصابع مفرقة. عنوان جانبي مدة المسح. نعم نعم أي نعم، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. مدة المسح، مدة المسح روى الإمام مسلم من حديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها. من حديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب. روى الإمام مسلم من حديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فقال جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال العثيمين والمراد 24 ساعة للمقيم واثنين وسبعين ساعة للمسافر. واثنين وسبعين ساعة للمسافر. وتبدأ المدة، وتبدأ المدة هي مدة المسح على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وتبدأ مدة المسح، نعم لا ده غير مش كلام العثيمين، كلام العثيمين انتهى عند 72 ساعة. وتبدأ المدة أي مدة المسح على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يبدأ حساب المدة من أول اللبس بعد الوضوء، من أول اللبس بعد الوضوء يعني توضأ ولبس يبدأ يحسب كويس. القول الثاني من أول حدث بعد اللبس، من أول حدث بعد يعني هو توضأ ولبس بعد ذلك أحدث من تاريخ الحدث يبدأ حساب المدة. القول الثالث من أول مسح بعد اللبس والحدث، قال العثيمين يمسح المسافر ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح، يمسح المسافر ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح. وهذا هو الصحيح، ده كلام العثيمين كله في الشرح الممتع لمن أراد أن يرجع إليه، وهذا هو الصحيح. ويدل له أن الفقهاء أنفسهم ويدل له أن الفقهاء أنفسهم قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح المسافر وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر. وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر. فالصواب ده كلام العثيمين أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الفجر رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحا وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحا ثم أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ده كله كلام العثيمين. فالمذهب افتح قوس أي مذهب الإمام أحمد كان ده هو بيشرح زاد المستقنع تبتدئ المدة من الساعة التاسعة فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة التاسعة. وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة الثانية عشر إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا. نعم إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا. واضحة كده؟ طيب خد بالك معايا في المثال الذي ذكره العلامة العثيمين رحمة الله عليه الرجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين أحدث في الساعة التاسعة على مذهب الحنابلة يبتدئ مدة المسح من الساعة التاسعة حتى يأتي دورها من التاسعة في اليوم الثاني أو من التاسعة في اليوم الرابع إن كان مسافرا كويس. وعلى القول الراجح الرجل توضأ ومسع على الخفين في الساعة الثانية عشر يبقى سنبدأ حساب المدة من الساعة الثانية عشر. طيب جه في اليوم الثاني ركز معايا في الساعة الحادية عشر في اليوم الثاني ضحا توضأ ومسح يبقى مسح في المدة أم لم يمسح في المدة؟ مسح في المدة. ظل على وضوئه حتى أذان العصر، أيجوز له أن يصلي العصر أم لا؟ ها؟ يبقى هنا العبرة بانقضاء المدة، أي لا يشرع لي أن أمسح بعد انقضاء المدة. أما إن كنت متوضئا بالطهارة قبل انقضاء المدة واستمر الوضوء بعد انقضاء المدة ملوش علاقة. مفهومة دي؟ تاب الحمد لله. اكتب عندك ما يمنع من المسح، ما يمنع من المسح ولا بد من نزع الخفين وغسل الرجلين، ما يمنع من المسح ولا بد من نزع الخفين وغسل الرجلين. أمران، الأمر الأول انقضاء المدة، والأمر الثاني الجنابة بأي سبب كانت. نعم. مظبوط. لا، بيندرج تحت الشروط. بيندرج تحت الشروط اللي احنا قلنا طهارة الايه مائية. اكتب عندك. روى النسائي والترمذي من حديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد.
في حدث وفاة الآن نقول جنازة فلان ابن فلان الآن موجودة المسجد.
يا بأس.
في مقولة دنيا إن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هي إلى رحمة الله فلان ابن فلان، والجنازة في مسجد كذا.
لا بأس إن شاء الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعى القواد الثلاثة في سرية مؤتة وهو على المنبر، فلا بأس. ولكن هنا بنحضر من إيه؟ أن يأتي بشجرة العائلة، يعني توفيت فلانة ويعد ولادها بقى، وممكن يكونش ما بتحدد النسل، عندها 10-20 واحد، أو كذلك رجل يعرفه نسيب عائلة فلان، قريب ابن المهندس فلان، أو هذا مخالف، لأن هنا دخلنا في الفخري. أيضا إن كان هؤلاء القوم على بدعة كإقامة مأتم أو غير هذا وأشار إلى هذا، فهذا مخالف ولا يجوز. أما مجرد الإعلان بالوفاة ليشهد الناس الجنازة فهذا إن شاء الله لا بأس به، والله عز وجل أعلى وأعلم. وهذا لا ينطبق عليه نعي الجاهلية. خذ بالك لأن النعي ورد فيه نصين، النص الأولاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعي الجاهلية، والنص الثاني نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، فالتوفيق بينهم كما ذكر أهل العلم.
يذكر ابن أو البنت أو الأخ أو الناس، بس يعني فلان يعرف فلان، من باب ليس باب النعي، النعي على سبيل
الإنكار. لا، هذا لم يرد. اكتب عندك. روى النسائي والترمذي من حديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام. ولياليهن إلا من جنابة. ولكن من غائط ونوم وبول لا. ولكن من غائط ونوم لا. ولكن من غائط ونوم وبول لا. من أول السطر ملاحظات عامة على المسح على الخفين. أولا إذا نزع الخف وهو على طهارة لا ينتقض الوضوء، وإذا لبسه لا يصح له المسح لأنه لبسه على طهارة غير مائية. نعم، إذا نزع الخف وهو على طهارة لا ينقض الوضوء، وإذا لبسه لا يصح له المسح لأنه لبسه على طهارة غير مائية. فإذا الثانية، إذا انقضت المدة ولم ينتقض الوضوء تجوز الصلاة به. إذا انقضت المدة ولم ينتقض الوضوء تجوز الصلاة به. من مسح في سفر، نعم، فين اللي هي إذا انقضت المدة ولم ينتقض الوضوء تجوز الصلاة به. به عيد عليه هاي الضمير، لا على الوضوء. ثاني، إذا انقضت المدة ولم ينتقض الوضوء، لأن ضربت لها مثال بالمثال اللي علم العثيمين قال، يعني أنا مسحت الساعة 12 الظهر، المدة بتاعتي متى؟ ها 12 تاني يوم، مظبوط. أنا 11 توضأت ومسحت وظللت على طهارتي حتى دخل العصر، أصلي أم لا أصلي مع أن المدة انقضت؟ يبقى تأثير المدة في المسح وليس لها علاقة بالوضوء. أحسنت، أما الوضوء مش علاقة خالص.
إذا
أحسنت، ولكن ما فيش فيها مشكلة خالص. يعني القاعدة إيه؟ إن انقضاء المدة ليس له علاقة بالوضوء، ولكن له علاقة بالإيه؟ ببداء المسح، أمسح أم لا أمسح. معايا أخفى؟ اكتب عندك
عكس المسح الخوف، عكس المسح الخوف وأنا متوضي فأحباش بقى كبير،
لا ما ينفعش خلاص. أين اكتب عندك ومن مسح في سفر في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم. ومن مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم. إن بقي من المدة شيء وإن انتهت المدة يخلع. ملاحظة ايه؟ احنا في كم دلوقتي؟ تفضل يا شيخ محمود. نعم،
اذا نزع الخف وهو على طهارة ولا لا ينتقض الوضوء،
مظبوط.
اذا لبسه لا يصح له المسح لانه لبسه على طهارة غير مائية،
مظبوط.
طيب الان شيخ بارك الله فيك، انا الان لبس الخف على طهارة،
طهارة ايه؟
طهارة ايه؟
ماشي،
واحدثت
كويس
ومسحت على الخف
كويس.
إذا مسحت الخف
وضوءك صحيح، ولكن لبست الخف تاني.
لا يا شيخ،
لما لبست الخف تنتك من غير خف
على
طهارة مائية. بس
ما
ناشي، احنا هنفترض هوت انا حاليا توضأت ولبست الخف على طهارة مائية، مظبوط. بعد ذلك احدث ثم توضأت ومسحت، انا كده ايه؟ على طهارة شرعية. بعد أن توضأت ومسحت نزعت الخف لأي عارض، نزعت الخف لايه؟ لاي عرض. نزع للخف ملوش علاقه بالوضوء، مظبوط. ثم لبست الخف تاني، لما لبست الخف وانا متوضئ، الوضوء اللي انا عليه ده مائيه ولا مسحيه؟ مسحي، يبقى لا يجوز ان امسح عليه. فهمت؟ ملوش علاقه بالوضوء خالص. من قال الكلام ده؟ لا خطا. احسنت، زي ما قال اخو مدى اللي قاله شيخ سيد سابق عفى الله عنه فقه السنه وانتشر، وقال من نواقض المسح نزع الخفين، خطا كبير. كما مثل اخونا اكرمه الله واحد مسح على شعره، توضا وجي الحلاق شاله له بالموس، خلاص يبقى بناء على ذلك قياسا يبقى الوضوء باطل، وهذا لم يقل به احد، واخد بالك؟
لو ما احدثش شيء،
نعم،
هو خلع الخف وهو ما احدث على الوضوء.
خلع الخف بعد الطهاره المائيه ولا بعد الطهاره المسحيه؟ لا باس، ولا انسى في شيء مطلقا ابدا. اي نعم.
بس ثاني يجوز المسح؟
ايوه يجوز المسح، ما وضعش الوضوء، ما زال متوضا. اين يعني بالضبط كده؟ لحظه انا هشرح لك، طول بالك نوضح، طول بالك بس. خلصت يا شيخ محمد الكلام؟
يا شيخ المساله فيها
اشكال عندي، زال ولا ما زال؟
لا
ما كانش زال، نتنينا في لحد ما زال. بص بص يا اخي الفاضل، لحظه يا شيخ محمد، بص يا اخي، احنا قلنا المثال اللي العلماء العثمانيين قالوا، الراجل توضا ايه الساعه في الفجر، ها؟
لا انا ما حضرتش كل الوقت اللي بسيت خف وانا
متوضع وضوء طهارة مائية،
ماشي، ونزحت
الخف لأي
عارض
الشراب أو
الخف لأي عارض، ورحت لابس كده. خلاص لبست طهارة مائية. ماشي، نقد المسح ليس نقد الوضوء، نقد المسح ليس نقد الوضوء، يعني غير نقد الوضوء شيء ونقد المسح شيء،
مظبوط. يعني أنا لبست
رحت الشراب
الوقت
كده وانا متوضع ورحت لابس كده.
خلاص
كده
اتخذ
المسح.
لا انا هعيد كلامي لعلي اخطات. انا توضأت لصلاه الفجر، كويس يا شيخ؟ انت بتتكلم معاه ليه؟ ما بيعرفش حاجه. ماشي يا شيخ، انا توضأت لصلاه الفجر بالظبط، كانت الساعه 4:15 وانا متوضأ، كويس. لم البس الخفين الا الساعه 10 وما زلت متوضا، يبقى لبست على طهاره مائيه ولا طهاره مسحيه؟ رد علي نفس المساله اللي انت قلتها. طب انا بقولها لك،
لا انا قلت العبره هنا بنقد المسح ليس نقد، انا خلعت خلاص ما ينفعش البسه تاني الا مسحوم.
مين قال الكلام ده؟
مش انا اتوضأت
انت توضأت مره خلاص بعد كده نزعت.
بس
وانت متوضئ ولا غير متوضئ؟
لا لا خلاص لا ولا متوضئ.
كويس، لما نزعتهم لا تمام، انت ما قلتش مسحت بقى يا شيخ، انت لم تقل مسحت.
لا لا قصدي يعني مسحت، انا مسحت.
انت لم تقل مسحت.
لا
خلاص طالما مسحت خلاص، نعم خلاص ما عادش ينفع تصلي عادي خلاص، ولكن لبست بقى على طهاره مسحيه لازم تعمل ايه؟ واضح يا اخوانا كده؟ فهمت المساله دي؟
لو انا على وضوء ما مسحتش يا شيخ، معلش انا اسف.
لا براحتك خالص.
انا على وضوء، انا دلوقتي توضأت ثم لبست الخف تمام؟ ونزعت ثاني بعد فتره يعني بدون مسح، يجوز برضك ان انا البسه ثاني؟
طالما طالما انك ما زلت على الوضوء المائي يجوز.
طب ممكن نلبس الخف على الشراع على
الجنب؟ ما هنكلم هو لسه، نكمل فيها هو بقى، نكمل فيها. ماشي يا اخوانا كده؟ الامور واضحه ولا فيها اشكال؟ طيب. يقول ايه؟ ومن مسح في سفر ثم اقام فانه يتم مسح مقيم ان بقي من المده شيء وان انتهت المده خلع. مسألة مفهومه؟ ايوه صح كده، من عدتها عشان حد يسال مسائل شو قلت ادعي لها تاني.
الوضوء كده يكون
خليها عليك شويه. ايوه يا شيخ.
الوضوء اصلا يعني احنا قلنا ان الوضوء حاجه والمسح حاجه ثانيه.
اي نعم.
تمام، هنا بالنسبه للوضوء مش الخلع، يعني هو هل له ان يصلي بالوضوء اللي هو كان اصلا هو سافر ثم افاض. تمام، في الفتره اللي هو اقام فيها اللي جاء فيها من السفر كان في فتره باقيه له من مده السفر. تمام. لكن هو دلوقتي يحاسب على الوضوء المقيم.
مظبوط احسنت.
الوضوء بتاعه مش هيخلع مثلا الوضوء بتاعه، هل يصلي بوضوء؟
اي نعم يصلي، ملوش علاقه خالص. ومن مسح في سفر ثم اقام، اقام يعني لم يعد مسافرا، فانه يتم مسح مقيم ان بقي من المده شيء، وان انتهت المده خلع. مثال، انا خارج من بيتي جاي على حلوان، سفر 107 كيلو كويس، جيت هنا وفي نيتي مسافر هقعد، وصلت الى هذه البلده، خرجت من بيتي الفجر وتوضأت ولبست طهارة مائية ووصلت إلى الظهر، أنا عامل حسابي هعد يومين ثلاثة أسبوعين، قدر ربنا عز وجل ورجعت وصلت بلدي العشاء، يبقى كده أمسح مسح مقيم ولا مسافر؟ مقيم، فضل 12 ساعة أقضيهم. يبقى العبرة بإيه؟ إن مش بالعبرة أنت صبرت، لا بالعبرة أنك إيه رجعت مرة ثانية. واضحة ديت؟ اكتب عندك، إن مسح يوما وهو مقيم ثم سافر، إن مسح يوما وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى عليه ليلة فيغلب جانب الحضر احتياطا. مفهومة؟ حاضر. مسح يوما وهو مقيم، أعيدها تاني، مسح يوما وهو مقيم، يوما يعني إيه؟ 12 ساعة، 12 ساعة، طب شرح لي ليه؟ الله يديك يا شيخ محمود. يوما على طول كده في الشريعة 12 ساعة، يوما وليلة 24 ساعة، خد بالك. يبقى هنا ايه؟ مسح يوما وهو ايه؟ مقيم. بعد ال 12 ساعه عنا له ان هو ايه؟ يسافر، يبقى باقي له ايه؟ ليله، لان المسح اصلا هو ايه؟ مقيم. بعض اهل العلم قال خلاص ينتقل من المسح المقيم الى المسافر. شيخنا ابن تيميه رحمه الله يقول لك احتياطا يمسح ليله واحده فقط احتياطا، لان بدايه المسح كان هو ايه؟ مقيم. ادي معنى الكلام، اكتب عندك مسح يوما وهو مقيم، أملها بس الأول، مسح يوما وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى عليه ليلة فيغلب جانب الحضر احتياطيا، فيغلب جانب الحضر احتياطيا. واضحة اللي فيها هاشم؟ تفضل.
من الأدنى إلى الأعلى.
أحسنت أحسنت كده جد. الملحوظة الأخيرة ودي مهمة، إذا مسح على الخف وبعد ذلك لبس فوقه خفا آخر أو جورب، قبل أن يحدث جاز له أن يمسح على الثاني، جاز له أن يمسح على الثاني. واضحة؟ ثاني، إذا مسح على الخف وبعد ذلك لبسه، لبس فوقه خفا آخر أو جورب قبل أن يحدث يجوز المسح على الثاني. مظبوط؟ هنتفضل يا شيخ. لا على طهارة مائية، لأن هو لبس الأول، العبارة هنا وإذا مسح على الخف يعني معناها توضأ طهارة مائية ثم لبس الخف ليمسح عليه، بس هي العبارة منصوص عليها في الكتاب فما قدرتش أغير فيها. تاني، أنا توضأت طهارة مائية ولبست الخف كويس، وأنا مزدت على الطهارة المائية وما أحدثتش، قمت لابس خف تاني، خلاص امسح على الثالث، لبست خف ثالث امسح على الثالث. لكن لو انني مسحت على الخف ولبست فوقه خفا اخر لا يجوز. ماشي يا اخوانا كده؟ ما انا بقول لك اصلا انا في الكتاب خليت الكتاب. نعم ينزع، ينزع ويمسح على الثاني. نعم اي نعم 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 اي نعم. اكتب عندك ملحوظة مهمة في آية الوضوء، ملحوظة مهمة في آية الوضوء. قال العثيمين: وإذا تأملت الآية، أي آية مشايخ؟ أي آية؟ آية المائدة، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أن اللمس هو الجماع. وجدت أن اللي قوله تعالى: أو لامستم النساء. ما معنى اللمس هنا الجماع؟ لأن الآية دي بيستدل بها من قال بأن لمس المرأة الأجنبية أو الزوجة ينقض الوضوء، وهذا استدلال غير صحيح، بل اللمس هنا بمعنى الجماع. بمعنى الايه؟ الجماع. ازاي جات؟ اكتب عندك: وجدت أن الصواب مع من يرى أن اللمس هو الجماع، لأن الله تعالى ذكر نوعين في طهارة الماء، ذكر نوعين في طهارة الماء: طهارة من الحدث الأصغر، وطهارة من الحدث الأكبر. أنا كأن مرة قلت لكم عاوز أتفرق بين نوعين من العلماء، ومش ده طعن عيادا بالله. إنسان نهار ما يفكر مجرد تفكير فالطعن في أحد من العلماء ده بطن الأرض خيرا له. ولكن الإشكالية بتأتي منين؟ إن يا أخوانا عندنا في علماء الشريعة علماء تبحروا في علوم اللغة وعلوم الآلة مع الأدلة. هؤلاء الصنف من العلماء أولى الناس بالاتباع، وكلما كان العالم متبحر في علوم اللغة والآلة بالذات كان أولى بالاتباع. وهناك صنف اقتصر على الأدلة فقط ولم يتبحر في علوم اللغة ولا الآلة، هذا كثير ما يجانبه الصواب، كثير ما يجانبه الصواب. لما؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب ودلالات اللغة العربية كثيرة، ومعاني الألفاظ بتختلف، وعلوم الآلة لها تأثير كبير. لذلك من أجل ذلك مثلا تقرأ استنباطات لعلماء التفسير ممن يتقنون اللغة يكاد أن يشيب شعرك. وده اللي كان دايما بيميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا المبارك العثيمين. يعني لما أقرأ عليك دلوقتي الأمر ده تتعجب غاية العجب. زي بالضبط كده كأن ذكرت لكم قبل ذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال بعض السلف: دخلتم بهن، الضمير عائد على الزوجة وعلى بنتها. الكلام ده غير صحيح، يعني لغويا غير صحيح. طب كيف قال بها بعض السلف؟ ما هو مش معصوم، يجري عليه ما يجري على بقية البشر. فدايما كل ما كان العالم الذي تقرأ له وتأخذ بقوله أو ترجح بقوله كان متبحرا في علوم اللغة والآلة مع الأدلة كان أولى من غيره. اكتب عندك: ذكر نوعين في طهارة الماء، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. ففي الأصغر قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما الأكبر فقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. كويس كده؟ واضح يا أخوانا لحد هنا؟ طيب. وكان مقتضى البلاغة والبيان وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يذكر أيضا موجب الطهارتين. بمعنى ما يوجب الطهارتين في طهارة التيمم. فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر، إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر. وقوله تعالى أو لامستم النساء إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر، إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر وهو الجماع. ولو جعلنا الملامسة في الآية بمعنى اللمس لكان في الآية ذكر موجبين. من موجبات الطهارة للحدث الأصغر، وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر، وهذا خلاف بلاغة القرآن. أعدتنا الكلام ده لأنه مهم، أعد من أول تاني. يعني العلامة العثيمين يريد أن يقول ماذا؟ طبعا ده نقلا عن أئمة اللغة. قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دي الطهارة من حدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فالطهر، مظبوط. بعد ذلك شرع النص القرآني في ذكر ما يوجب الطهارة بالتيمم، فقال وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا إلى آخره. فلما ذكر في الأولى طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر كان من المناسب أن يذكر سبب الحدث الأصغر وسبب الحدث الأكبر حتى نأتي بالطهارة التيممية. فقال أو جاء أحد منكم من الغائط اللي هي طهارة الحدث الأصغر أو لامستم النساء، يبقى هنا ما ينفعش نقول لمس هنا وضع اليد على اليد، لأن هنا أصبح موجب لطهارة واحدة فقط. أما إن قلنا بالجماع فهو موجب للإيه؟ للطهارتين، وهذا خلاف بلاغة القرآن. ده زي إيه بالضبط؟ زي مسلك بيسميه علماء الأصول مسلك الإيماء والتنبيه من مسالك معرفة العلل. مسلك الإيه؟ الإيماء والتنبيه من مسالك معرفة العلل. حاصله إذا اقترن وصف بحكم شرعي على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. مسلك مهم جدا. العلماء خدوا منين؟ من البلاغة، لأن معروف كده أن القرآن قمة في الفصاحة والبلاغة. فقالوا إيه؟ مسلك الإيماء والتنبيه من مسالك معرفة علة الأحكام. حصل المسلك إذا اقترن وصف بحكم شرعي على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. أقول تاني قبل أن أضرب مثال، مسلك الإيماء والتنبيه، اكتب عندك مسلك الإيماء والتنبيه مسلك من مسالك معرفة علل الأحكام. الإيماء والتنبيه من مسالك معرفة علل الأحكام. حاصلهم إذا اقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. أعد تاني. أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. معيبا عند العارفين. دائما علماء الأصول لما يصيغوا قاعدة أو شيء بيأتوا بألفاظ تتناسب مع السياق ليسهل حفظه. المثال المشهور في هذا المسلك قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى هنا اقترن الوصف اللي هو طهارة القلب بالحكم اللي هو السؤال من وراء حجاب. لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيوب. وبناء على ذلك جعل العلماء السؤال المتاع من وراء حجاب علة طهارة القلب، وهذه العلة يحتاج لها كل المؤمنين والمؤمنات. وعليه من قال أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين جاهل في علم الأصول من هذا المسلك. وضحت؟ وتشخلوز ولا أقولها تاني؟ يبقى هنا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الحكم السؤال من وراء حجاب، الوصف طهارة القلب. إن لم نقل إن طهارة القلب هي العلة لكان الكلام معيبا عند العارفين، يعني ما حدش يتكلم الكلام. طب الشرع جاء به وهو وكلام الشرع من أبلغ الكلام، يبقى هذا الوصف علة لهذا الحكم. وطهارة القلب يحتاج إليها كل المؤمنين. فعلم من ذلك أن الحجاب خاص بكل المؤمنين وبكل المؤمنات. والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، وصلي لهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.